بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم
آمين.
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: تفسير سورة لقمان وهي مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تقدم في أول سورة البقرة عامة الكلام على ما يتعلق بصدر هذه السورة، وهو أنه تعالى جعل هذا القرآن هدى وشفاء ورحمة للمحسنين، وهم الذين أحسنوا العمل في اتباع الشريعة، فأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها وأوقاتها وما يتبعها من نوافل راتبة وغير راتبة، وآتوا الزكاة المفروضة بحدودها وأوقاتها وما يتبعها من نوافل وآتوا الزكاة المفروضة عليهم إلى مستحقها، ووصلوا قراباتهم وأرحامهم، وأيقنوا بالجزاء في الدار الآخرة، فرغبوا إلى الله في ثواب ذلك، لم يراءوا به ولا أرادوا جزاء من الناس ولا شكورا. فمن فعل ذلك كذلك فهو من الذين قال الله تعالى: أولئك على هدى من ربهم، أي على بصيرة وبينة ومنهج واضح وجلي، وأولئك هم المفلحون، أي في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. لما ذكر تعالى حال السعداء وهم الذين يهتدون بكتاب الله وينتفعون بسماعه، كما قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. عطف بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب، كما قال ابن مسعود في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال: هو والله الغناء. قال ابن جرير: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يزيد بن يونس عن أبي صخر عن أبي معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء البكري أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يسأل عن هذه الآية: ومن الناس من يشتري، وهو يسأل أو يسأل عن هذه الآية، أحسن الله إليكم، وهو يسأل عن هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، فقال عبد الله: الغناء والله الذي لا إله إلا هو، يرددها 3 مرات. قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا صفوان بن عيسى قال: أخبرنا حميد الخراط عن عمار عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء أنه سأل ابن مسعود عن قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال: الغناء. وكذا قال ابن عباس وجابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول وعمرو بن شعيب وعلي بن بذيمة. نعم. وقال الحسن، نعم عفوا، أحسن الله إليكم سيدنا، وعلي بن بذيمة. وقال الحسن البصري: أنزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، في الغناء والمزامير. نعم. وقال قتادة: قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، والله لعله لا ينفق فيه مالا، ولكن شراؤه استحبابه بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق، وما يضر على ما ينفع. وقيل عنا بقوله يشتري لهو الحديث اشتراء المغنيات من الجواري. قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن خلاد الصفار عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن وأكل أثمانهن حرام وفيهن أنزل الله عز وجل عليه ومن الناس من يشتري لهو الحديث. وهكذا رواه الترمذي وابن جرير من حديث عبيد الله بن زحر بنحوه. ثم قال الترمذي هذا حديث غريب وضعف علي نعم أحسن الله عليكم وضعف علي بن يزيد المذكور.
قلت علي ابن يزيد المذكور
أحسن الله عليكم وضعف علي بن يزيد المذكور. قلت علي وشيخه والراوي عنه كلهم ضعفاء والله أعلم. وقال الضحاك في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث يعني الشرك. وبه قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم واختار ابن جرير أنه كل كلام يصد عن آيات الله واتباع سبيله. وقوله تعالى ليضل عن سبيل الله أي إنما يصنع هذا للتخالف للإسلام وأهله. وعلى قراءة فتح الياء تكون اللام لام العاقبة أو تعليلا للأمر القدري أي قيدوا لذلك. نعم
ليضل
نعم هي فيها قراءة سيدنا ليضل
نعم
قراءة ابن كثير وأبو عمرو أما الباقون قرأوا ليضل
ليضل ديت قاصر يعني ليضل متعدي
من ليضل من ضل يضل ويضل من أضل يضل تقريبا
أضل يضل نعم
بسم الله الرحمن نعم. وقوله تعالى ليضل عن سبيل الله أي إنما يصنع هذا للتخالف للإسلام وأهله. وعلى قراءة فتح الياء تكون اللام لام العاقبة أو تعليلا للأمر القدري أي قيدوا لذلك ليكونوا كذلك. وقوله تعالى ويتخذها هزوا قال مجاهد ويتخذ سبيل الله هزوا يستهزئ بها. وقال قتادة يعني ويتخذ آيات الله هزوا نعم. وقول مجاهد أولى. وقوله تعالى أولئك لهم عذاب مهين أي كما استهانوا بآيات الله وسبيله أهينوا يوم القيامة في العذاب الدائم المستمر. ثم قال تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا أي هذا المقبل على اللهو واللعب والطرب إذا تليت عليه الآيات القرآنية ولا عنها وأعرض وأدبر وتصام وما به من صمم كأنه ما يسمعها لأنه يتأذى بسماعها إذ لا انتفاع له بها ولا أرب له فيها. فبشره بعذاب أليم أي يوم القيامة يؤلمه كما تألم بسماع كتاب الله وآياته. قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. هذا ذكر ما آل الأبرار من السعداء في الدار الآخرة الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وعملوا الأعمال الصالحة المتابعة لشريعة الله لهم جنات النعيم أي يتنعمون فيها بأنواع الملاذ والمسار نعم والمسار من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب والنساء والنظرة والسماع الذي لا والسماع الذي لم يخطر ببال أحد وهم في ذلك مقيمون دائما فيها لا يضعنون ولا يبغون عنها حولا. وقوله تعالى وعد الله حقا أي هذا كائن لا محالة لأنه من وعد الله والله لا يخلف الميعاد لأنه الكريم المنان الفعال لما يشاء القادر على كل شيء وهو العزيز الذي قد قهر كل شيء ودان له كل شيء الحكيم في أقواله وأفعاله الذي جعل القرآن هدى للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قوله تعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. يبين سبحانه بهذا قدرته العظيمة على خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، فقال: خلق السماوات بغير عمد. قال الحسن وقتادة: ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية. وقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد: لها عمد لا ترونها. وقد تقدم تقرير هذه المسألة في أول سورة الرعد بما أغنى عن إعادته. وألقى في الأرض رواسي، يعني الجبال أرست الأرض وثقلتها لئلا تضطرب بأهلها على وجه الماء، ولهذا قال: أن تميد بكم، أي لئلا تميد بكم. وقوله تعالى: وبث فيها من كل دابة، أي وذرأ فيها من أصناف الحيوانات مما لا يعلم عدد أشكالها وألوانها إلا الذي خلقها. ولما قرر أنه الخالق نبه على أنه الرازق بقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، أي من كل زوج من النبات كريم، أي حسن المنظر. وقال الشعبي: والناس أيضا من نبات الأرض، فمن دخل الجنة فهو كريم، ومن دخل النار فهو لئيم. وقوله تعالى: هذا خلق الله، أي هذا الذي ذكره تعالى من خلق السماوات والأرض وما بينهما صادر عن فعل الله وخلقه وتقديره وحده لا شريك له في ذلك. ولهذا قال: فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أي مما تعبدون وتدعون من الأصنام والأنداد، بل الظالمون، يعني المشركين بالله العابدين معه غيره، في ضلال، أي جهل وعمى مبين، أي واضح ظاهر لا خفاء به. قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. اختلف السلف في لقمان عليه السلام هل كان نبيا أو عبدا صالحا من غير نبوة، على قولين، الأكثرون على الثاني. وقال سفيان الثوري عن الأشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان لقمان عبدا حبشيا نجارا. وقال قتادة عن عبد الله بن الزبير: قلت لجابر بن عبد الله: من انتهى إليكم من شأن لقمان؟ قال: كان قصيرا أفطس من النوبة. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال: كان لقمان من سودان مصر ذا مشافر، أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة. وقال الأوزعي رحمه الله: حدثني عبد الرحمن بن حرملة قال: جاء رجل أسود إلى سعيد بن المسيب يسأله، فقال له سعيد بن المسيب: لا تحزن من أجل أنك أسود، فإنه كان من أخير الناس ثلاثة من السودان: بلال ومهجع مولى عمر بن الخطاب ولقمان الحكيم، كان أسود نوبيا ذا مشافر. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا أبي عن أبي الأشهب عن خالد الربعي قال: كان لقمان عبدا حبشيا نجارا، فقال له مولاه: اذبح لنا هذه الشاة. فذبحها، فقال أخرج أطيب مضغتين فيها، فأخرج اللسان والقلب، فمكث ما شاء الله، ثم قال: اذبح لنا هذه الشاة. فذبحها، فقال: أخرج أخبث مضغتين فيها، فأخرج اللسان والقلب. فقال له مولاه: أمرتك أن تخرج أطيب مضغتين فيها، فأخرجتهما، وأمرتك أن تخرج أخبث مضغتين فيها، فأخرجتهما. فقال لقمان: إنه ليس من شيء أطيب منهما إذا طابا، ولا أخبث منهما إذا خبثا. وقال شعبة عن الحكم عن مجاهد: كان لقمان عبدا صالحا ولم يكن نبيا. وقال الأعمش قال مجاهد كان لقمان عبدا أسود عظيم الشفتين مشقق القدمين. وقال حكام بن سلم عن سعيد أو حكام بن سلم عن سعيد نعم صلى الله عليه وسلم عن سعيد الزبيدي عن مجاهد كان لقمان الحكيم عبدا حبشيا غليظ الشفتين مصفح القدمين قاضيا على بني إسرائيل. وذكر غيره أنه كان قاضيا على بني إسرائيل في زمن داود عليه السلام. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا الحكم قال حدثنا عمرو بن قيس قال كان لقمان عليه السلام عبدا أسود غليظ الشفتين مصفح القدمين. فأتاه رجل وهو في مجلس أو في مجلس أناس يحدثهم فقال له ألست الذي كنت ترعى معي الغنم في مكان كذا وكذا؟ قال نعم. فقال فما بلغ بك ما أرى؟ قال صدق الحديث والصمت عما لا يعنيني. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد عن جابر رضي الله عنه قال إن الله رفع لقمان الحكيم بحكمته فرآه رجل كان يعرفه قبل ذلك فقال له ألست عبد بني فلان الذي كنت ترعى بالأمس؟ قال بلى. قال فما بلغ بك ما أرى؟ قال قدر الله وأداء الأمانة وصدق الحديث وتركي ما لا يعنيني. فهذه الآثار منها ما هو مصرح فيه بنفي كونه نبيا ومنها ما هو مشعر بذلك لأنه كان
مصرح.
نعم سيدي.
ولا قال فيه
وكتب هنا هذه الآثار منها ما هو مصرح فيه بنفي كونه
مصرح فيه. نعم
نعم أحسن الله عليكم سيدي. قال لأنه كون لأنه كون لأن كونه أحسن الله عليكم لأن كونه عبدا قد مسه الرق ينافي كونه نبيا لأن الرسل كانت تبعث في أحساب قومها. ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبيا وإنما ينقل كونه نبيا عن عكرمة إن صح السند إليه. فإنه رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة فقال كان لقمان نبيا وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي وهو ضعيف والله أعلم. وقال عبد الله بن وهب أخبرني عبد الله بن عياش القتباني نعم أو القتباني أحسن الله عليه وسلم قال أخبرني عبد الله بن عياش القتباني عن عمر مولى غفرة قال وقف رجل على لقمان الحكيم فقال أنت لقمان أنت عبد بني الحسحاس؟ قال نعم. قال أنت راعي الغنم؟ قال نعم. قال أنت الأسود؟ قال أما سوادي فظاهر فما الذي يعجبك في أمري؟ قال وطء الناس بساطك وغشيهم بابك ورضاهم بقولك. قال يا ابن أخي إن صغيت إلى ما أقول لك كنت كذلك. قال لقمان غضي بصري وكفي لساني وعفة طعمتي وحفظي فرجي وقولي بصدق ووفائي بعهدي وتكرمتي ضيفي وحفظي جاري وتركي ما لا يعنيني فذاك الذي صيرني إلى ما ترى. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا عمرو بن واقد عن عبدة ابن رباح عن ربيعة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال يوما وذكر لقمان الحكيم فقال ما أوتي عن أهل ولا مال ولا حسب ولا خصال ولكنه كان رجلا صمصامة سكيتا طويل التفكر عميق النظر لم ينم نهارا قط ولم يره أحد قط يبزق ولا يتنخم ولا يتنخع ولا يبول ولا يتغوط ولا يغتسل ولا يعبث ولا يضحك وكان لا يعيد منطقا نطقه إلا أن يقول حكمة يستعيدها إياه أحد. وكان قد تزوج وولد له أولاد فماتوا فلم يبك عليهم وكان يغشى السلطان ويأتي الحكام لينظر ويتفكر ويعتبر فبذلك أوتي ما أوتي. وقد ورد أثر غريب عن قتادة رواه ابن أبي حاتم فقال نعم فقال حدثنا أبي قال حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قال خير الله لقمان الحكيم بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة على النبوة. قال فأتاه جبريل وهو نائم فذر عليه الحكمة أو رش عليه الحكمة قال فأصبح ينطق بها. قال سعيد فسمعت عن قتادة يقول قيل للقمان كيف اخترت الحكمة على النبوة وقد خيرك ربك؟ فقال إنه لو أرسل إلي بالنبوة عزمة لرجوت فيه الفوز منه ولكنت أرجو أن أقوم بها ولكنه خيرني فخفت أن أضعف عن النبوة فكانت الحكمة أحب إلي. فهذا من رواية سعيد بن بشير وفيه ضعف فقد تكلموا فيه بسببه فالله أعلم. والذي رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أي الفقه في الإسلام ولم يكن نبيا ولم يوحى إليه. وقوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أي الفهم والعلم والتعبير. أن اشكر لله أي أمرناه أن يشكر الله عز وجل على ما أتاه الله ومنحه ووهبه من الفضل الذي خصه به عمن سواه من أبناء جنسه وأهل زمانه. ثم قال تعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه أي إنما يعود نفع ذلك وثوابه على الشاكرين لقوله تعالى ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. وقوله تعالى ومن كفر فإن الله غني حميد أي غني عن العباد لا يتضرر بذلك ولو كفر أهل الأرض كلهم جميعا فإنه الغني عمن سواه فلا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. قوله تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يقول تعالى مخبرا عن وصية لقمان لولده وهو لقمان بن عنقاء بن سدون واسم ابنه ثاران في قول حكاه السهيلي وقد ذكره الله تعالى بأحسن الذكر فإنه آتاه الحكمة وهو يوصي ولده الذي هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف. ولهذا أوصاه أولا نعم
ما عنده من العلم
يعني. صلى الله عليه وسلم فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف. ولهذا أوصاه أولا بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا ثم قال محذرا له إن الشرك لظلم عظيم أي هو أعظم الظلم. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بذاك ألا تسمع إلى قول لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ورواه مسلم من حديث الأعمش به. ثم قرن بوصيته إياه بعبادة الله وحده البر بالوالدين كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكثيرا ما يقرن تعالى بين ذلك في القرآن وقال ها هنا ووصينا الإنسان بوالديه وكثيرا ما يقرن تعالى بين ذلك في القرآن وقال ها هنا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. قال مجاهد مشقة وهن الولد. وقال قتادة: جهدا على جهد. وقال عطاء الخراساني: ضعفا على ضعف. وقوله تعالى: وفصاله في عامين، أي تربيته وإرضاعه بعد وضعه في عامين، كما قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ومنها هنا استنبط ابن عباس وغيره من الأئمة أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، لأنه قال تعالى في الآية الأخرى: وحمله وفصاله 30 شهرا. وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في سهارها ليلا ونهارا ليذكر الولد بإحسانها المتقدم إليه، كما قال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولهذا قال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، أي فإني سأجزيك على ذلك أوفر الجزاء. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة ومحمود بن غيلان قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال: قدم علينا معاذ بن جبل وكان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تطيعوني لا آلوكم خيرا، وأن المصير إلى الله وإلى الجنة أو إلى النار، إقامة فلا ظعن وخلود فلا موت. وقوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي إن حرص عليك كل الحرص على أن تتابعهما على دينهما فلا تقبل منهما ذلك، ولا يمنعنك ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا معروفا، أي محسنا إليهما، واتبع سبيل من أناب إلي، يعني المؤمنين، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. قال الطبراني في كتاب العشرة: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أحمد بن أيوب بن راشد قال حدثنا مسلمة بن علقمة عن داود بن
هكذا ضبطها عندك العشرة؟ ممكن تبقى العشرة الصحابة يعني.
بسم الله عليكم سيدنا. وللأمانة هنا ضبطها بكسر العين، بس أنا مع سورة
القراءة عشرة النساء.
إيه نعم
بكسر العين؟
نعم، لكن مع سورة القراءة لما انتبه.
نعم.
وإن قال في كتاب العشرة إذن صحيح يا سيدنا؟
العشرة عشرة النساء؟
نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. نعم سيدنا.
هل له مؤلف في العشرة المبشرون يعني؟ خص أحاديثهم في كتاب؟ الله أعلم. خاصة إن هنا سعد بن مالك واحد منهم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال حدثنا نعم قال حدثنا أحمد بن أيوب بن راشد قال حدثنا مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند عن أبي عثمان النهدي أن سعد بن مالك قال: أنزلت في هذه الآية: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، الآية. وقال: كنت رجلا برا بأمي، فلما أسلمت قالت: يا سعد، ما هذا الذي أراك قد أحدثت؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي، فيقال: يا قاتل أمه. فقلت: لا تفعلي يا أمه، فإني لا أدع ديني هذا لشيء. فمكثت يوما وليلة لم تأكل، فأصبحت قد جهدت. فمكثت يوما آخر وليلة أخرى لا تأكل، فأصبحت قد اشتد جهدها. فلما رأيت ذلك قلت: يا أمة، تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا ما تركت ديني هذا لشيء، فإن شئت فأكلي وإن شئت لا تأكلي. فأكلت. قوله تعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه وصايا نافعة قد حكاها الله تعالى عن لقمان الحكيم ليمتثلها الناس ويقتدوا بها. فقال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، أي إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة من خردل. وجوز بعضهم أن يكون الضمير في قوله إنها ضمير الشأن والقصة، وجوز على هذا رفع مثقال والأول أولى. وقوله تعالى نعم، وقوله يأتي بها الله أي أحضرها الله يوم القيامة حين يضع الموازين القسطة وجزى عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم، هو هنا سيدنا في رفع قال مثقال وجوز بعضهم أن يكون الضمير
إنها انتكو مثقال حبة
وهنا وجه الإعراب يعني في مثقال إنها يقرأ عن الإمام نافع والإمام أبو جعفر مثقال، أما الباقون قرأها مثقال. نعم
يعني قرأوا
هنا وجه القراءة يعني
إنها انتكو مثقال حبة.
نعم
نعم، يعني اللي بيقول ان هي منصوبه فبيقول ايه انها ان تكو المظلمه يعني او الخطيئه مثقال حبه.
نعم
نعم، او انها ضمير الشأن ويبقى ما بعدها مرفوع مثقال. نعم
صلى الله عليه وسلم.
امين.
وقوله تعالى ياتي نعم نعم عفوا
ولو كان كثير رحمه الله تعالى يقول والأول أولى، صحيح؟
نعم قال والأول أولى.
لا أدري ما وجهوها يعني. وعندكم في القراءات يرجحوا بين قراءة وقراءة؟
لا، القراءتان واردتان، وارد هذه صحيح متواترة وهذه متواترة.
لعل دي مما تسرب إلى ابن كثير من الإمام الطبري رحمه الله، هو اللي دائما يرجح بين القراءات، لأنه هو كان في وقت لم تكن فيه المسألة في القراءات قد استقرت استقرارها من عهد الأئمة ابن مجاهد وكذا. نعم
صلى الله عليه وسلم.
آمين.
قال ولو كانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخل صخرة صماء أو غائبة ذاهبة في أرجاء السماوات أو الأرض فإن الله يأتي بها لأنه لا تخفى عليه خافية ولا يحزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ولهذا قال إن الله لطيف خبير أي لطيف العلم فلا تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت خبير بدبيب النمل في الليل البهيم. وقد زعم بعضهم أن المراد بقوله فتكن في صخرة أنها صخرة تحت الأراضين السبع، ذكره السدي بإسناده ذلك المطروق عن ابن عباس وابن مسعود وجماعة من الصحابة إن صح ذلك. ويروى هذا عن عطية العوفي وأبي مالك والثوري والمنهار بن عمرو وغيرهم. وهذا والله أعلم كأنه متلقى من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، والظاهر والله أعلم أن المراد أن هذه الحبة في حقارتها لو كانت داخل صخرة فإن الله سيبديها ويظهرها بلطيف علمه، كما قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة لخرج عمله للناس كائنا ما كان. ثم قال: يا بني أقم الصلاة، أي بحدودها وفروضها وأوقاتها، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، أي بحسب طاقتك وجهدك، واصبر على ما أصابك. علم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يناله من الناس أذى، فأمره بالصبر. وقوله: إن ذلك من عزم الأمور، أي إن الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور. وقوله: ولا تصعر خدك للناس، يقول لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك، احتقارا منك لهم واستكبارا عليهم، ولكن ألم جانبك وابسط وجهك إليهم، كما جاء في الحديث ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة أو المخيلة. نعم، حسن الله عليك. فإنها من المخيلة، والمخيلة لا يحبها الله. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ولا تصعر خدك للناس، يقول لا تتكبر فتحقر عباد الله وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك، وكذا روى العوفي وعكرمة عنه. وقال مالك عن زيد بن أسلم: ولا تصعر خدك للناس، لا تكلم وأنت معرض.
لا تكلم، نعم، يعني لا تتكلم يعني.
صلى الله عليكم وسلم. لا تكلم وأنت معرض. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة ويزيد بن الأصم وأبي الجوزاء وسعيد بن جبير والضحاك وابن يزيد وغيرهم. وقال إبراهيم النخعي: يعني بذلك التشديق في الكلام، والصواب القول الأول. قال ابن جرير: وأصل الصعر داء يأخذ الإبل في أعناقها أو رؤوسها حتى تلفت أعناقها عن رؤوسها، فشبه به الرجل المتكبر. ومنه قول عمرو بن حني التغلبي: وكنا إذا الجبار صعر خده أقمنا له من ميله فتقوما. وقال أبو طالب في شعره: وكنا قديما لا نقر ظلامة إذا ما ثنوا سعر الرؤوس نقيمها.
نعم.
وقوله: أحسن الله عليكم سيدنا. نعم سيدنا،
جزاك الله خير. آمين. أحسن
الله عليكم.
يا مرحبا شخصيكم.
الله سيدنا. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. يعني قال قوله تعالى: ولا تمس في الأرض مرحا، أي جذلا متكبرا جبارا عنيدا، لا تفعل ذلك يبغضك الله. ولهذا قال: إن الله لا يحب كل مختال فخور، أي مختال معجل في نفسه، فخور أي على غيره. وقال تعالى: لا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فقد تقدم الكلام على ذلك في موضعه. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: وحدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثنا أبي عن ابن أبي ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ثابت بن قيس بن شماس قال: ذكر الكبر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فشدد فيه فقال: إن الله لا يحب كل مختال فخور. فقال رجل من القوم: والله يا رسول الله إني لأغسل ثيابي فيعجبني بياضها ويعجبني شراك نعلي وعلاقة صوتي. فقال: ليس ذلك الكبر، إنما الكبر أن تسفه الحق وتغمط الناس. ورواه من طريق أخرى بمثله، وفيه قصة طويلة في مقتل ثابت وصيته بعد موته. وقوله: وقصد في مشيك، أي امشي مشيا مقتصدا، ليس بالبطيء المتثبط ولا بالسريع المفرط، بل عدلا وسطا بين بين. وقوله: واغضب من صوتك، أي لا تبالغ في الكلام ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه. ولهذا قال تعالى: إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. قال مجاهد وغير واحد: إن أقبح الأصوات لصوت الحمير، أي غاية من رفع صوته أنه يشبه بالحمير في علوه ورفعه.
يشبه
ومع هذا بسم الله، غاية من رفع صوته أنه يشبه بالحمير في علوه ورفعه، ومع هذا هو بغيض من الله تعالى. وهذا التشبيه في هذا بالحمير يقتضي تحريمه وذمه غاية الذم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في طيه. وقال النسائي عند تفسير هذه الآية: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله.
أديلك.
نعم. قال: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله، وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنها رأت شيطانا. وقد أخرجه بقية الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن جعفر بن ربيعة به، وفي بعض الألفاظ بالليل، فالله أعلم. فهذه وصايا نافعة جدا، وهي من قصص القرآن العظيم عن لقمان الحكيم، وقد روي عنه من الحكم والمواعظ أشياء كثيرة، فلنذكر منها أنموذجا ودستورا إلى ذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا ابن إسحاق قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان قال أخبرني نهشر بن مجمع الضبي عن قزعة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم.
قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن موسى بن سليمان عن القاسم بن مخيمرة يحدث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني إياك والتقنع، فإنه مخوفة بالليل مذمة بالنهار. وقال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان عن ضمرة قال حدثنا السري بن يحيى قال: قال لقمان لابنه: يا بني إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك. وقال حدثنا أبي قال حدثنا عبد بن سليمان قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن المسعودي عن عامر بن عبد الله قال: قال لقمان لابنه: يا بني إذا أتيت نادي قوم فارميهم بسهم الإسلام.
نادي قوم
نعم صلى الله عليه وسلم. يا بني إذا أتيت نادي قوم فارميهم بسهم الإسلام، يعني السلام، ثم اجلس في ناحيتهم فلا تنطق حتى تراهم قد نطقوا، فإن أفاضوا في ذكر الله فأجل سهمك معهم، وإن أفاضوا في غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهم. قال: وحدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثنا ضمرة عن حفص بن عمر رضي الله عنه قال: وضع لقمان جرابا من خردل إلى جانبه، وجعل يعظ ابنه وعظة، ويخرج خردله ويخرج
خردلة
حتى نفذ الخردل، فقال: يا بني لقد وعظتك موعظة لو وعظها جبل لتفطر. قال: فتفطر ابنه. وقال ابو القاسم الطبراني: حدثنا يحيى بن عبد الباقي المصيصي قال حدثنا احمد بن عبد الرحمن الحراني قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطائفي قال حدثنا ابي بن سفيان المقدسي عن خليفه بن سلام عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتخذ السودان، فان ثلاثه منهم من سادات اهل الجنه، لقمان الحكيم والنجاشي وبلال المؤذن. قال أبو القاسم الطبراني: أراد الحبش. فصل في الخمول والتواضع، وذلك متعلق بوصية لقمان عليه السلام. نعم. وذلك متعلق بوصية لقمان عليه السلام لابنه، وقد جمع في ذلك الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا كتابا مفردا، ونحن نذكر منه مقاصده. قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا عبد الله بن موسى المدني عن اسامه بن زيد عن حفص بن عبيد الله بن انس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رب اشعث طمرين يصفح عن أبواب الناس، إذا أقسم على الله لأبره. ثم رواه من حديث جعفر بن سليمان عن ثابت وعلي بن زيد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، وزاد منهم البراء بن مالك. وروي أيضا عن أنس صلى الله عليه وسلم وروي أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للأتقياء الأثرياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا، أولئك مصابيح مجردون من كل فتنة، غبراء مشينة. وقال أبو بكر بن سهل التميمي قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا نافع بن يزيد عن عياش بن عباس عن
الكلام
أنس بن
متفق،
عبد الرحمن.
مجردون من كل فتنة غبراء مشينة. وهذا من الزيادة عند من الزيادة عندك في المصطلح. نعم.
وقال أبو بكر بن سهل التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن يزيد عن عياش بن عباس عن عيسى بن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم عن أبي عن عمر رضي الله عنه أنه دخل المسجد فإذا هو بمعاذ بن جبل يبكي عند قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما يبكيك يا معاذ؟ قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: إن اليسير من الرياء شرك، وإن الله يحب الأتقياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى ينجون من كل غبراء مظلمة. قال: حدثنا الوليد بن شجاع قال: حدثنا عفان بن علي عن حميد بن عطاء الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره، لو قال: اللهم إني أسألك الجنة لأعطاه الجنة ولم يعطه من الدنيا شيئا. وقال أيضا: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي من لو أتى باب أحدكم يسأله دينارا أو درهما أو فلسا لم يعطه، ولو سأل الله الجنة لأعطاه إياها، ولو سأله الدنيا لم يعطه إياها، ولم يمنعها إياه لهوانه عليه. ذو طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لا أبره. وهذا مرسل من هذا الوجه. وقال أيضا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جعفر بن سليمان قال: حدثنا عوف قال: قال أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ملوك الجنة من هو أشعث أغبر ذو طمرين لا يؤبه له، الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم، وإذا خطبوا النساء لم ينكحوا، وإذا قالوا لم ينصت لهم، حوائج أحدهم تتجلجل في صدره، لو قسم نوره يوم القيامة بين الناس لوسعهم. قال: وأنشدني عمر بن شبة عن ابن عائشة قال: قال عبد الله المبارك: ألا رب ذي طمرين في منزل غدا زرابيه ملفوفة ونمائمه
ضروبه مفلوسة.
لا زرابيه ملفوفة ونمارقه قد اطردت أنهاره حول قصره، وأشرق والتفت عليه حدائقه. وروي أيضا من حديث عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي إمامة مرفوعا قال: الله من أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف الحاد ذو حظ من صلاة، أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر، وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع إن صبر على ذلك. قال: ثم نقض رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: عجلت منيته وقل تراث منيته عجلت منيته وقل تراثه وقلت بواكيه. وعن عبد الله بن عمرو قال: احب عباد الله الى الله الغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: الفرارون بدينهم يجمعون يوم القيامه مع عيسى بن مريم. وقال الفضيل بن عياض: بلغني ان الله تعالى يقول لعبدي يوم القيامه: الم انعم عليك؟ الم اعطي؟ الم اعطك؟ الم اسكنك؟ ألم أخمل ذكرك؟ ثم قال لفضيل: إن استطعت ألا تعرف
ألم
فافعل.
أخمل
عن
ذكره؟
بسم الله عليك. ألم أهمل ذكرك؟ ثم قال الفضيل: إن استطعت ألا تعرف فافعل، وما عليك ألا يثنى عليك، وما عليك أن تكون مذموما عند الناس محمودا عند الله. وكان ابن محيريز يقول: اللهم إني أسألك ذكرا خاملا. وقال الخليل بن أحمد يقول: اللهم اجعلني عندك من أرفع خلقك، واجعلني في نفسي من أوضع خلقك، وعند الناس من أوسط خلقك. بسم الله عليك. ثم قال: باب ما جاء في الشهرة.
وكان الخليل بن أحمد يقول: اللهم اجعلني عندك من أرفع خلقك، واجعلني في نفسي من أوضع خلقك، وعند الناس من أوسط خلقك.
صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب ما جاء في الشهرة. قال: حدثنا أحمد بن عيسى المصري، قال: حدثنا ابن وهب عن عمر بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سماد بن سعد بن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حسب امرئ من الشر إلا من عصم الله أن يشير إلا من عصم الله أن يشير الناس إليه بالأصابع في دينه ودنياه، وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم. وروي مثله عن إسحاق بن البهلولي عن ابن أبي فديك عن محمد بن عبد الواحد الأحمسي عن عبد الواحد بن أبي كثير عن جابر بن عبد الله مرفوعا مثله. وروي عن الحسن بن سلم نحوه، فقيل للحسن: فإنه يشار إليك بالأصابع. فقال: إنما المراد من يشار إليه في دينه بالبدعة وفي دنياه بالفسق. وعن علي رضي الله عنه قال: لا تبدأ لأن تشتهر، ولا ترفع شخصك لتذكر، وتعلم واكتم. نعم، وتعلم واكتم واصمت تسلم، تسر الأبرار وتغيظ
وتغيير
الفجار.
الفجار.
نعم. وقال إبراهيم الأدهم رحمه الله: ما صدق الله من أحب الشهرة.
ما صدق الله.
وقال نعم صلى الله عليه وسلم: من صدق الله من أحب الشهرة. وقال أيوب: ما صدق الله عبده إلا سره ألا يشعر بمكانه. وقال محمد بن علاء: من أحب الله أحب ألا يعرفه الناس. وقال سماك بن سلمة: إياك وكثرة الأخلاء. وقال أبان بن عثمان: إن أحببت أن يسلم لك دينك فأقل من المعارف. كان أبو العالية إذا جلس إليه أكثر من 3 نهض وتركهم. وقال: حدثنا علي بن جعد قال: أخبرنا شعبة عن عوف عن أبي رجاء قال: رأى طلحة قوما يمشون معه فقال: ذباب طمع وفراش النار. وقال ابن إدريس عن هارون بن عنترة عن سليم بن حنظلة قال: بينا نحن حول أبي إذ علا عمر بن الخطاب بالدرة وقال: إنها مذلة للتابع وفتنة منه.
أبين
وقال ابن نعم سيدنا
أبين
عندي مضبوطة بأبي.
الأثر بيقول إيه؟
وقال ابن إدريس عن هارون بن عنترة عن سليم بن حنظلة قال:
بينا نحن
بين
حول أظنها أبي.
لا
نعم
الله. بينا نحن حول أبي إذ علاه عمر بن الخطاب بالدرة وقال: إنها مذلة للتابع وفتنة للمتبوع. وقال ابن عون عن الحسن: خرج ابن مسعود فاتبعه أناس فقال: والله لو تعلمون ما أغلق عليه بابي فاتبعني منكم
ما
رجلان.
أغلقوا
أغلقوا والله لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما اتبعني رجل منكم رجلان. وقال حماد بن زيد: كنا إذا مررنا على المجلس معنا أيوب فسلم ردا شديدا فكان ذلك يهمه. فقال عبد الرزاق عن معمر كان أيوب يطيل قميصه، فقيل له في ذلك، فقال إن الشهرة فيما مضى، إن الشهرة
إن
نعم إن الشهرة فيما مضى كانت في طول القميص واليوم في تشميره. واصطنع مرة علينا على حجر علي النبي صلى الله عليه وسلم فلبسهما أياما ثم خلعهما وقال لم أرى الناس يلبسونهما. فقال إبراهيم النخعي لا تلبس من الثياب ما يشهر في السفهاء ولا ما يزدريك
ما
السفهاء.
يشتهرك الفقهاء ولا ما يزدريك السفهاء.
نعم أحسن الله عليكم. وقال الثوري كانوا يكرهون من الثياب الجياد التي يشتهر بها ويرفع الناس إليه فيها أبصارهم، والثياب الرديئة التي يحتقر فيها ويستذل دينه. وحدثنا خالد بن خباش قال حدثنا حماد عن ابي حسنه صاحب الزيادي قال كنا عند ابي قلابه اذ دخل عليه رجل عليه اكسيه فقال اياكم وهذا الحمار النهاق. وقال الحسن رحمه الله ان قوما جعلوا الكبر في قلوبهم والتواضع في ثيابهم، فصاحب الكساء بكسائه اعجب من صاحب المطرف بمطرفه، ما لهم تفاقدوا. وفي بعض الأقوال أن موسى
تفاقروا
عليه السلام قال
ما
نعم
لهم
صلى الله عليه وسلم
تفاقروا
ما لهم تفاقروا. وفي بعض الأقوال أن موسى عليه السلام قال لبني إسرائيل ما لكم تأتوني عليكم ثياب الرهبان وقلوبكم قلوب الذئاب، البسوا ثياب الملوك وألينوا قلوبكم بالخشية. فصل في حسن القلوب. قال أبو التياح عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. وعن عطاء عن ابن عمر رضي
محمد
الله
جاهز
عنهما
تقرأ
قال
معنا؟
نعم يا شيخنا.
يا مرحبا، بعد إذنك بخصيف.
سلام سيدنا.
نعم، تفضل شيخ محمد.
حاضر، بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل لشيخنا ومشايخه وللحاضرين أجمعين. قال المصنف رحمه الله فصل في حسن الخلق. قال أبو التياح عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. وعن عطاء عن ابن عمر قيل يا رسول الله أي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنهم خلقا. وعن نوح بن عباد عن ثابت عن أنس مرفوعا إن العبد يبلغ بحسن الخلق درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه ضعيف العبادة، وإنه لا يبلغ بسوء خلقه درك جهنم وهو عابد. وعن سنان بن هارون عن حميد عن أنس مرفوعا ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. وعن المطلب عن عائشة مرفوعا إن العبد يبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار. وقال ابن أبي الدنيا حدثني أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس حدثنا عبد الله بن إدريس أخبرني أبي وعمي عن جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الأجوفان، الفم والفرج. وقال أسامة بن شريك كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته الأعراب من كل مكان فقالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال حسن الخلق. وقال يعلى ابن مملك لكن وقال يعني ابن مملك عن أم
مملك نعم
الدر... نعم شيخ
يعلى ابن مملك
وقال يعلى ابن مملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء يبلغ به قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وكذا رواه عطاء أم الدرداء به
يبلغ به هكذا عندك
يبلغ به
هكذا عندك؟ أيوه
عندي مش مشكولة.
نعم يبلغ به.
عن أبي الدرداء يبلغ به قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، وكذا رواه عطاء عن أم الدرداء به. وعن مسروق عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. قال: حدثنا عبد الله بن أبي بدر، حدثنا محمد بن عبيد عن محمد بن أبي سارة عن الحسن بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعطي العبد من الثواب على حسن الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله، يغدو عليه الأجر ويروح. وعن مكحول عن أبي ثعلبة مرفوعة: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسكم أحسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلا في الجنة مساويكم أخلاقا. الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. وعن أبي أويس عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا: ألا أخبركم بأكملكم إيمانا أحسنكم أخلاقا؟ الموطئون أكنافا الذين يؤلفون ويألفون. وقال ليث عن يزيد بن عبد الله بن أسامة عن بكر بن أبي الفرات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حسن الله خلق رجل وخلقه ما حسن الله خلق رجل وخلقه فتطعمه النار. وعن عبد الله بن غالب الحداني عن أبي سعيد مرفوعا: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. وقال ميمون بن مهران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أعظم عند الله من سوء الخلق، وذلك أن صاحبه لا يخرج من ذنب إلا وقع في آخر. قال: حدثنا علي بن الجعد، حدثنا المغيرة الأحمسي قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن رجل قريش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أعظم عند الله من سوء الخلق، إن الخلق الحسن ليذيب الذنوب كما تذيب الشمس الجليد، وإن الخلق السيئ ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وقال عبد الله بن إدريس عن أبيه عن جده عن أبي هريرة مرفوعة: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط وجوه وحسن خلق. وقال محمد بن سيرين: حسن الخلق عون على الدين. قال رحمه الله: فصل في ذم الكبر. قال علقمة عن ابن مسعود رفع: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. وقال إبراهيم بن أبي عدلة عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أكبه الله على وجهه في النار. قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا أبو معاوية عن عمر بن راشد عن إياس بن سلمة عن أبيه مرفوعا: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب عند الله من الجبارين فيصيبه ما أصابه من العذاب. وقال مالك بن دينار: ركب سليمان بن داود عليهما السلام ذات يوم البساط في 200,000 من الإنس و200,000 من الجن، فرفع حتى سمع تسبيح الملائكة في السماء، ثم خطبوه حتى مست قدمه ماء البحر، فسمعوا صوتا: لو كان في قلب صاحبكم مثقال ذرة من كبر لخسف به أبعد مما رفع. قال: حدثنا أبو خثيمة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: كان أبو بكر يخطونا فيذكر بدء خلق الإنسان حتى إن أحدنا لا يقذر نفسه يقول: خرج من مجرى البول مرتين. وقال الشعبي: من قتل اثنين فهو جبار. ثم تلا: أتريد أن تقتلني؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. وقال الحسن: عجبا لابن آدم، يغسل الخرأ بيده في اليوم مرتين ثم يتكبر، يعارض جبار السماوات. قال: حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حماد بن زيد عن علي عن الحسن عن الحسن عن الضحاك بن سفيان فذكر حديث: ضرب مثل الدنيا بما يخرج من ابن آدم. وقال الحسن عن يحيى عن أبي قال: إن مطعم ابن آدم.
هكذا عندك
ابن أبي؟
لا، على الحديث: ضرب مثل الدنيا بما يخرج من ابن آدم. نعم.
قال الحسن عن يحيى عن أبي قال: إن مطعم ابن آدم إن مطعم ابن آدم ضرب مثلا للدنيا، وإن قذحه وملحه. وقال محمد بن الحسين بن علي: إن ولد علي رضي الله عنه ما دخل قلب رجل شيء من الكبر إلا نقص من عقله بقدر ذلك. قال يونس بن عبيد: ليس مع وجود كبر ولا مع التوحيد نفاق. ونظر طاووس الى عمر بن عبد العزيز وهو يختال في مشيته، وذلك كان يستخلف، فطعنه طاووس بجنبه باصبعه وقال: ليس هذا من شان من في بطنه خر. فقال له كالمعتذر اليه: يا عم، لقد ضرب كل عضو مني على هذه المشية حتى تعلمتها. قال أبو بكر بن الدنيا: كان بنو أمية يضربون أولادهم حتى يتعلموا هذه المشية. قال رحمه الله: فصل في الاختيار. عن ابن أبي ليلى عن ابن بريدة عن أبيه مرفوعا: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. ورواه عن إسحاق ابن إسماعيل عن سفيان عن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا مثله. وحدثنا محمد بن بكار قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزارة. وبينما رجل يتبختر في برديه أعجبته نفسه قصف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة.
وروى الزهري
عن سالم عن أبيه:
بينما رجل إلى آخره. طيب، نقف هنا. جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.